الله عصره عند السحر.
أيها الحفل الكريم، لقد أبى سماحة قاضي القضاء إمام الحضرة الهاشمية الأستاذ الدكتور أحمد محمد هليل، ومن أول يوم تسلم فيه أمانة المسؤولية قاضياً للقضاء، إلا أن يرفع شعار التراضي قبل التقاضي، وشعار الوفاق قبل الشقاق، وهذا والله حق نقوله من باب نسبة الخير إلى أهله. وصارت دائرة قاضي القضاء بفضل الله تعالى خلية نحل تعمل دون كلل أو ملل، حتى من الله سبحانه وتعالى بفضله وتوفيقه على تحقيق هذا الإنجاز وصدور هذا النظام. وخير من يتحدث عن هذه المعاني الجميلة والأفكار العذبة اللطيفة راعي الحفل سماحة الأستاذ الدكتور أحمد هليل قاضي القضاء إمام الحضرة الهاشمية، فليتفضل مشكورا مأجورا، جزاه الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل وإليه أنيب. أصحاب السماحة، أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، أصحاب العطوفة، أصحاب السعادة، الإخوة والأخوات، الضيوف الأعزاء جميعاً، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فنحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، وبمنه وفضله تتحقق الإصلاحات. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اسمحوا لي أيها السادة الفضلاء، ونحن في هذا الحمى العربي القرشي الهاشمي، هذا الحمى الأردني الأبي، أن نوجهها تحية إكبار وإجلال واحترام وتوقير إلى ضيوفنا الأعزاء وعلمائنا الأجلاء وأساتذتنا الفضلاء الذين عرفتهم المنابر وواكبتهم المحابر، أصحاب الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، أرباب الحكمة والوسطية، الذين شرفونا في هذا اليوم لنعيش فرحة الإعلان عن إطلاق برنامج دائرة قاضي القضاء للإصلاح الأسري. فمرحباً ثم مرحباً ثم مرحباً بضيوفنا الأعزاء. أسمعوني كلمة مرحباً، مرحباً بضيوفنا. وبعد أن تفضل مجلس الوزراء الموقر ودولة رئيس الوزراء مشكوراً بإقرار نظام الإصلاح الأسري، بدأنا بالخطوة الأولى بعد خطوات وعيدة. انطلقنا في هذا المنطلق بفضل الله في ملتقى الإصلاح الأسري، ملتقى الإصلاح الأسري والذي جعلنا شعاره فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ونحن نعلم أن العلاقة الأسرية والحياة الزوجية التي تنشأ في ظلال الأمر الإلهي والتوجيه الرباني والمنهج القرآني. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الأسرة وهذه الحياة الزوجية إنما تكون أسرة آمنة وتنشئ حياة زوجية مطمئنة تحفها السكينة والمودة وتعمرها الرحمة والمحبة، يحكمها رباط وثيق وميثاق غليظ، طاعة الله عز وجل شعارها، والاقتداء بسنة محمد صلى الله عليه وسلم دثارها. إنها الحياة الطيبة، الحياة الطيبة الزاهرة، والعلاقة النظيفة الطاهرة. وصدق الله العظيم: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. إنها سعادة يعيشها الآباء والأمهات، وسكينة يتذوقها الأزواج والزوجات، وهي طمأنينة يحياها الأبناء والبنات. فإذا المجتمع كله تسوده روح الحب والإخاء والود والصفاء في أسمى صور الطهر والنقاء وأرقى مظاهر الإيثار والعطاء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. السادة الفضلاء، إن الأسرة المؤمنة هي بوابة المجتمع المؤمن، وكذلك فالأسرة الآمنة هي بوابة المجتمع الآمن. فإذا انتاب الحياة الزوجية سوء فهم واختلاف، وضعفت بين الزوجين أواصر المودة والاختلاف، كان الصلح أحق وأولى، وكان التراضي بينهما في المرتبة الأولى. ولقد رفعنا في دائرة قاضي القضاء بمعية إخواني أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف في المملكة الأردنية الهاشمية وفي القدس الشريف، هؤلاء القضاة الذين نعتز بعلمهم وفضلهم وقضائهم وشخصيتهم وكفاءتهم، رفعنا شعار التراضي قبل التقاضي والوفاق قبل الشقاق، وبادرت بعض المحاكم بفضل الله عز وجل بتطبيق هذا الشعار، ونتج عنه بفضل الله عز وجل أيضا نتائج طيبة من توفيق وإصلاح بين المتخاصمين من الأسرة الواحدة. ونحن نذكر قول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إن إصلاح الأسرة مطلب إسلامي وتوجيه قرآني وهدي نبوي لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي آية أخرى بعد هذه الآية: وإن تتقوا وتصلحوا فإن الله كان غفوراً رحيماً. نسأل الله عز وجل أن يبارك في بيوتنا عامرةً بالإيمان، محفوفةً بالأمن والأمان والسكينة والاطمئنان، يا رحيم يا رحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبدايةً أتقدم بالشكر الجزيل إلى دائرة قاضي القضاة ممثلةً بعالمها وكبيرها سماحة الأستاذ الدكتور أحمد هلي القاضي القضاة لاهتمامه بالأسرة ومعالجته قضاياها ومحاربته لأسباب فسادها. فقد تولت دائرة قاضي القضاة الطيبة علاج ما قد يطرأ على الحياة الزوجية من أسباب النفور والاضطراب، وهذا أمر مطلوب شرعاً في وقت قصرت الأمة في المحافظة على كيان الأسرة. ونتج عن هذا التقصير نتائج سيئة مزقت الأسرة وأحدثت خللاً في جذورها، فإحياء هذا الدور الإصلاحي من السنة الحميدة التي انقطعت منذ زمن بعيد، ويعتبر سنة حسنة من أحياها له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وتفتخر دائرة الإفتاء العام بهذه المبادرة المباركة التي دعت إليها دائرة قاضي القضاة، وهذا ليس غريباً عن سماحة قاضي القضاة الذي يهتم بالأسرة ويرعى شأنها، خاصةً في هذه الفترة التي تتعرض فيها الأسرة لهجمة شرسة تؤثر على بنيانها وقواعدها. الحضور الكرام، الأسرة الخلية الأولى في حياة البشر والقاعدة الأساسية في بناء المجتمعات، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويستحيل أن يقوم مجتمع صالح دون أسرة صالحة، لأن الأسرة ضرورة للحياة ووعاء طبيعي لبناء الفرد وتماسك المجتمع. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. اهتم الإسلام بالأسرة اهتماماً بالغاً، لأن حاجة الفرد والمجتمع إلى الأسرة الصالحة تساوي حاجته إلى الحياة نفسها قيمةً ومعنى وأهمية. فالأسرة هي المهد الطبيعي الذي يستقبل الوليد وفيها يجد حاجاته وضروراته ومقومات وجوده المادي والمعنوي. وكمال هذا الوجود فهو يرضع من حليب أمه وحنانها، وكفالة أبيه يزرع فيه معاني الحب والرحمة والحنان والإيثار. ولم يبلغ منهج أو نظام في العناية بالأسرة وإحكام بنائها مبلغ الإسلام، فالإسلام أرسى قواعدها على أثبت الأصول وأحكم الأسس، وكون المجتمع الفاضل مجتمع الحب والرحمة والتعاون على البر والتقوى، مجتمع العدل والإحسان، مجتمع الخير والصلاح للبشرية كافة. والسر في ذلك يرجع إلى أمرين: الأول، جعل الحق عز وجل للأسرة قيمة تستحق الاعتبار والتفكر، ونعمة تستوجب الشكر وحسن الرعاية من الأزواج، لقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولكن الناس قلما يتذكرون يد الله التي خلقت لهم من أنفسهم أزواجا وأودعت في نفوسهم العواطف والمشاعر الطيبة وجعلت في تلك الصلة سكنا للنفس والعصب وراحة للجسم والقلب واستقرارا للحياة والمعاش وأنسا للأرواح والضمائر واطمئنانا للرجل والمرأة على السواء. ففي أي مذهب أو في أي نظام تجد هذه القيمة والحرمة للأسرة؟ والثاني، أقيمة الأسرة في الإسلام على أدق قواعد العلم والمعرفة وعلى نحو أثبت مما تبنى عليه العمائر الشاهقة والكلاع الحصينة، لأن بناء الأنفس والضمائر والقلوب أهم وأفضل من بناء الحصون، فالخطأ في البناء يتدارك، وأما الخطأ في تربية الأجيال هيهات هيهات أن يتدارك. فالأساس الذي أقيمت عليه الأسرة هو الدين، أي على طاعة الله وتقواه ومراقبته وخشيته والتقيد بأمره وحلاله وحرامه في كل شيء. هذا هو الباعث الأول على بنائها وإنشائها. وحدد الإسلام أيضاً حقوق الأسرة وواجباتها، فأوجب إقامتها إذا أوجبت أسبابها، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولقوله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وبين الأسس المعتبرة في اختيار الزوجين، كما بين مواصفاتهما كي لا يضل الإنسان طريق الاختيار، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فشرط الدين والخلق والأمانة أساس في الاختيار، أما الجمال والحسب والمال فكلها أمور إضافية وكمالات خارجية قد تتحول وتتغير. أما الدين فكمال ذاتي ثابت لا يستغنى عنه أبداً، لأن فيه العفة عند الفتنة والثبات عند المحنة والسعة عند الضيق والرضا والتجمل عند الرخاء. هذا ما يملأ القلب محبة وسكينة وطمأنينة. سأل رجل الحسن البصري رحمه الله في خاطبين تقدما لابنته أيهما يزوج، فقال له: أرضاهما دينا، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. ولنا في سلفنا الصالح القدوة الحسنة في الإصلاح الأسري، فقد شكى رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن حبه لزوجته قد خبى وأنه يريد أن يستبدل بها، فقال له عمر: ويحك، أو كل البيوت تبنى على الحب؟ أين تقوى الله وعهده؟ وأين حياؤك منه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً. فالدين هو الذي يحدد لكل فرد في الأسرة حقوقه وواجباته، والدين هو الذي يضمن للحقوق والواجبات التنفيذ والطاعة. وصدق الله العظيم حيث يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البرنامج الذي سترون فيه ما يقدمه العلماء وأصحاب الفضيلة من قيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعارض المصاحبة لهديه صلى الله عليه وسلم، ستجدون كيف كانت أسرة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أن نعيش وتحيا هذه الأسرة كما عاش محمد صلى الله عليه وسلم، ونعيش ونؤدي حقوقنا مع الله، ونصلي كما صلى رسول الله، ونحج كما حج رسول الله، ونعيش في حياتنا كما عاش محمد صلى الله عليه وسلم. لأن كل أسرة سترد على الحوض، فحينما ترد الأسرة المسلمة إلى حوض نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الذي وضح كل ما أمر الله به سبحانه وتعالى في سنته وما جاء في كتابه وطبقه في أضيق الظروف، هل نحن أسر الأمة الإسلامية الآن في ظروف أفضل من ظروف محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ والله إن أفقر أسرة في زماننا أفضل من بعض الأغنياء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فما عذرنا إذا التقينا برسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الحوض وقد بدلنا وغيرنا؟ وتذود الملائكة من يبدلون، فهذه فرصة لنا للتوبة في هذا الملتقى، أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونعود إلى سنته وهديه، ونعيش في أسرنا كما عاش محمد صلى الله عليه وسلم وكما عاشت أسر الصحابة، ونقتدي بأمهات المؤمنين، ونقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستسمعون من العلماء وأصحاب الفضيلة ما فيه الخير والبركة، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نأتي لنستفيد ونتعلم ونقوم بالعمل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنكون أسرة عاملة، نسمع هذه المعلومات التي نسمعها من أصحاب الفضيلة ونقوم بتطبيقها. ونشكر ونحن في هذه البلاد التي يحكمها حفيد من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أيها الحفل الكريم، لقد طال الشوق وطال الانتظار لأن نسمع ما يشنف الآذان ويثلج الصدور وينور البصائر والعقول بما يفتح الله سبحانه وتعالى به على فضيلة شيخنا العالم العامل والداعية الرباني والمحدث النحرير والأستاذ الكبير، مسك الختام لهذه الكلمات الطيبة التي ستكون مقدمة لمحاضرته القيمة إن شاء الله تعالى فيما بعد، أستاذنا الدكتور الشيخ محمد حسان، فليتفضل مشكوراً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الغر الميامين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أصحاب السعادة والسماحة والفضيلة، أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً من الجنة منزلاً. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد الحبيب إلى قلبي في الأردن، أسأله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في دار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، قبل أن أبدأ كلمتي المختصرة، أود أن أقول إن اجتماعكم هذا الذي يقترب من 10,000 بهذا الأمن والأمان والسكينة نعمة من أجل نعم الله على الأردن، فاحفظوها. أسأل الله عز وجل ألا يحرم الأردن نعمة الأمن والأمان ونعمة الرخاء والاستقرار، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ الأردن من نزغ الشياطين وكيد الكائدين ونفاق المنافقين وإجرام المجرمين، وألا يحرمكم أبداً نعمة الأمن، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأفاضل، قد يكون من اليسير جداً أن نقدم منهجاً نظرياً في التربية والأخلاق، لكن هذا المنهج سيظل حبراً على الورق ما لم يتحول في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وهذا هو سر نجاح المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي استطاع أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجا، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ذلك يوم نجح بأبي وأمي في طباعة 10,000 من النسخ من هذا المنهج الرباني والنبوي، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج الرباني والنبوي في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فقد يكون الحق معنا الآن وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكننا إلى اللحظة لم نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة خلقية عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، ويجيد أن يلبس الباطل ثوب الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما: إما أن يكون تعبيرنا سلبيا مهزوما لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والناس والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا. وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود والدفاع عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. ولتبدأ الشهادة العملية للحق الآن من هنا.
من إصلاح الأسرة البداية من هنا لن نستطيع أن نحقق أماناً لمجتمعاتنا ولا رقياً لأمتنا ولا نصرة لديننا ولا إنقاذاً للبشرية التي تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد تئن من الألم تبحث عن أي شيء وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء ولكنها حين انحرفت عن هذا المنهج الرباني والنبوي فقدت كل شيء فماذا وجد من فقد الإسلام وماذا فقد من وجد الإسلام قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا من لهذه البشرية المنكودة الآن إلا أنتم يا أهل التوحيد إلا أنتم يا أهل القرآن والسنة هيا اشهدوا لمنهجكم الرباني والنبوي شهادة عملية تبدأ من البيوت تبدأ من الأسرة فقلبي ينزف وأنا أؤصل وأقرر هذه الحقيقة ألا وهي أننا نشهد الآن استقالة تربوية جماعية في كثير من الأسر لقد استقال كثير من الآباء تربويا وحرم الأبناء من وجود الأب لا أقصد وجوده المادي الحسي وإنما حرموا من أبوة التوجيه أبوة النصح أبوة التربية أبوة غرس العقيدة أبوة تجديد الإيمان أذكر عبد الله بن عمر في مقدمة صحيح مسلم الرائعة حين قال الإمام حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلاً المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن بينادي على ابن عمر أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله وذكر من شأنهم أي معظما مفخما ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال ابن عمر حدثني أبي عمر بن الخطاب وساق الحديث الطويل أقول حدثني أبي منهج تربوي مفتقد حرمت منه كثير من البيوت وحرمت منه كثير من الأسر انظر ما الذي كان يحدث به الآباء الأبناء في سالف الأيام وما الذي يحدث به الآباء الأبناء في هذه الأيام لنقف على الهوة السحيقة والبون الشاسع بينما كان يربي عليه السلف الصالح أبناءهم وبينما نربي عليه الآن أبناءنا مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختالون قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه استقال كثير من الآباء تربويا وزادت المأساة حين استقال كثير من الأمهات تربوياً أيضاً، هل يعقل عاقل أن يرجع الليلة زوج ليكتب استقالة لزوجته ويقول لها زوجتي الحبيبة سلام الله عليك وبعد فإني أقدم لك الليلة استقالتي من تربية الأولاد؟ كيف ستحكم علي الزوجة؟ وكيف سيحكم علي المجتمع؟ ثم تزداد المأساة إذا قدمت الأم نفس الاستقالة بنفس الصيغة لزوجها وانشغلت بالأسواق أو بالعمل بلا حاجة أو ضرورة أو بالمكث أمام المسلسلات وأمام الأفلام وأمام مواقع التواصل الاجتماعي وانشغلت عن تربية الأولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أيها الأفاضل، كما سمعنا من مشايخنا وعلمائنا الأجلاء، الأسرة هي القلب النابض بالحياة للأمة المسلمة، وإن شئت فقل الأسرة هي الأمة المصغرة. فإن أردت أن تقف على أمراض الأمة فقف على أمراض الأسرة، وإذا أردت أن تقف على ضعف الأمة فقف على ضعف الأسرة. نعم، الأسرة الآن تحتاج إلى عناية لأن الحرب عليها شرسة. أعلنت الحرب على الأسرة بداية بالتشكيك، بتشكيك الأسرة في المنهج القرآني والنبوي، حتى تعرض الأسرة المسلمة عن هذا المنهج. وضحكوا على كثير من الأسر بأن السعادة، كل السعادة، أن تذهب الأسر إلى المنهج الذي تتربى عليه الأسرة في الغرب، ثم التذويب. فإذا شكت الأسرة في المنهج القرآني والنبوي أضحت مستعدة للذوبان في هذه المناهج التي تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا، إلى أن تصل الأسرة في المرحلة الأخيرة إلى التغريب، فترى الولد يفكر بطريقة الشاب في بلاد الغرب، وترى ابنتنا الغالية تلبس لبس بنات الغرب، إلى غير ذلك من الأخلاق والصفات والكلمات والعادات والتقاليد إلى غير ذلك. مؤامرة تدور على الشباب لتجعلهم ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للذئاب. وصار كثير من أبنائنا يعيشون في بحار مظلمة من بحار الفتن، فتن الشبهات والشهوات، وإذا مد الولد يده لم يكد يراها، بل إذا امتدت إليه يد طاهرة متوضئة زاكية لتنتشله من هذا الغرق المحقق، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين بأبنائنا وبناتنا وأسرنا المسلمة، حتى لا تتربى الأسرة من جديد على منهج ربها ومنهج نبيها. وأنا أقولها بأعلى الصوت، أنا لا أعارض ولا أمانع أن تأخذ الأسرة المسلمة أروع ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي والجانب التقني، لا حرج البتة في ذلك، لكن لا ينبغي أن تترك الأسرة أروع ما وصل إليه الغرب في هذا الجانب وأن تنقل أعفن ما وصل إليه الغرب في الجانب العقدي والإيماني والروحي والأخلاقي. محور الأسرة على المرأة، وسأفصل ذلك إن شاء الله تعالى بعد ذلك، فالقوامة للرجل ليست سيفاً مرفوعاً على رقبة المرأة، وإنما هي أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة. وشتان شتان بين زوج يقول لزوجته: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين، وبين زوج تقي يقول لزوجته: إن النساء رياحين خلقن لنا، وكلنا يشتهي شم الرياحين. أختم كلمتي أيتها الفضليات وأيها الفضلاء بكلمتين اثنتين، وأقول: لن يقوم كيان الأسرة إلا بالحب والقدوة. ألا تتفق معي أن الأسرة المسلمة الآن تحتاج إلى أن نضخ من جديد إلى شرايينها معنى الحب؟ سامحوني إن قلت الآن لأخ من إخواني الأفاضل: يا ترى ما هي آخر مرة قلت فيها لزوجتك بحبك؟ آخر مرة إمتى؟ أخ قال لي: آخر مرة ليلة الدخلة. قلت: بقالها كم سنة يا ابني؟ قال: 9 سنين. جفت ينابيع الحب في أسرنا وبيوتنا. لو جربت الآن أخي وأحدثت أول اتصال بعد خروجك من القاعة مع زوجتك، حبيبتك، رفيقة دربك التي تستحق منك الكلمة الرقراقة الطيبة، أول اتصال هكذا: السلام عليكم. عليكم السلام. إزاي الحال يا حبيبتي؟ عامل إيه يا روحي؟ والله العظيم حتنظر في التليفون. هتبص في التليفون وبعدين تتأكد فعلا رقم زوجها. الله، ده الرقم ما جاش غلط. أول كلمة زوجها تقولها لك تقول لك: ها وراك مصيبة يا حلو. نعم، أقول بأعلى الصوت: لن يستطيع زوج ولو أنفق على زوجه ملء الأرض ذهبا أن يمتلك قلبها إلا بالحب. فلولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض، ولولا الحب لهجر النحل الحدائق الغناء، ولولا الحب لهجرت البلابل ألف يافي الخضراء، ولولا الحب ما أتيت لكم في الأردن. أحبكم في الله، أحبكم جميعاً في الله. نحتاج إلى الحب. هذه البشرية التي لا تعرف إلا القتل، هذه البشرية التي لا تعرف إلا الدماء تحتاج إلى الحب. وأنا لا أفرط بهذه الكلمات في أصل من أصول ديننا، ألا وهو الولاء والبراء. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حباً له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهداً أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقام وقرروا، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهروا. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. ولن تبنى الأردن إلا بالحب. ارفعوا شعار الحب، وليسمع كل منكم للآخر، ولا يحاول فصيل أن يقصي الآخر، فكلكم أبناء وطن واحد. الإسلام يمنعنا والأردن يجمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله.